بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلنا لهذا المقطع: إن الله أول ما خلق الله من الماديين أن خلق ماء، ثم جعل الماء قسمين، قسما من الماء صار عذبا وقسما من الماء صار ملحا. وأساس هذا التغيير إنما من أجل الامتثال الاختياري، الطاعة والإيمان أو الكفر والعصيان الاختياري. هسه على يعني طائفتان من الروايات، إما الطائفة الأولى التي تقول الماء يومئذ عذب، كان عذبا ثم الله جل وعلا حمله العلم، الماء البسيط أعطاه التكليف كلفه، فقسم من هذا الماء آمن وقسم آخر كفر، فالقسم الذي آمن قال له كن عذبا فراتا، والقسم الثاني قال له كن ملحا أجاجا. أو من أجل في بعض الدرجات من أجل علمه تعالى بالطاعة والعصيان الاستقبالي علما منه بمعالي الأمور. عموما هذا التغيير تغيير عرضي، هذا كلش مهم. يعني الطينة، كون الطينة من العليين أو من السجين، كون الماء المخلوق منه ماء ملحا أو أجاجا، ملوحة الماء أو عذوبة الماء، هذه من العوارض، يعني قابلة للتغيير والتبديل. بعد ذلك، بعد انقسام الماء إلى قسمين، في رواياتنا إن الله جل وعلا مزج الماءين، أمرهما فامتزجا، عليكم السلام ورحمة الله. أمر الماءين فامتزجا. هذا المزج في روايات عالم الأرواح وعالم الأذلة هواية أكدت عليها في هذه الروايات. المزج ويعني آثار وثمار عديدة مترتبة على مزج الماءين، يعني ماء الملح الأجاج مع العذب الفرات. أولا الامتزاج تارة يعني بإيجاد مركب جديد ثالث، يعني يمتزج شيء مع شيء فيوجد شيء ثالث، لا هذا ولا ذاك. هذا نوع من الامتزاج. نوع ثاني من الامتزاج، لا يتغير كل منهما عن ما كان عليه، وإنما يتأثر من الآخر، مجرد التأثر، يأخذ أثر، يقبل أثر من الآخر. مثلا تارة أنت عندك ذهب تمزجه بالتراب أو تمزجه بالفحم مثلا، هذا الذهب يصير أسود يتأثر، لكن جوهره لا يتغير. هذا نوع من المزج. المزج الوارد في روايات الطينة من النوع الثاني مو من الأول، يعني المؤمن طينته تبقى طينة عليين، طينة طيبة، إنما يمتزج بطينة الكافر، يعني يتأثر منه، والكافر يبقى وتبقى طينته وماؤه من الماء الملح الأجاج، لكنه يتأثر من المؤمن، وهذه عليها آثار وبركات. أولا بالنسبة للكافر في رواياتنا ما يصدر من الكفار من الخيرات إنما لأنهم تأثروا من طينة أصحاب اليمين فيسهل عليهم الرجوع، يعني كأنما الله جل وعلا جعل فيهم بقع نور ولو عرضية، بقع نور حتى يمكنون أن يرجعوا إلى الطريقة. وفي المؤمنين لأن طينتهم طينة نورانية فالله جل وعلا لطخهم في رواية لطخهم بطينة أصحاب الشمال، وهذا سبب فيهم أن يتحملوا الجحد والعناء حتى يكون ثوابهم أكثر، ها حتى ثوابهم أكثر. يعني إذا المؤمن بالتالي يكون يجاهد نفسه أشد الجهاد جهاد النفس، كيف أنت تجاهد مع نفسك إذا كلك نور وصفاء وما في أي الجهاد؟ أكو حرب، أكو حرب جهة مناوة أكون أنت تجاهد معه. هذه حكمة الله جل وعلا. يأتي إلى الإمام يقول الإمام سلام الله عليه يقول ما يظهر في المؤمنين من المساوئ أخلاق سيئة هذا من لطخ أصحاب الشمال. وطبعا إذا المؤمن شوف شلون الله جل وعلا جعل كل شيء على الاختيار، إذا المؤمن توانى في الجهاد معه ولو هو من ذاته من أساسه طينة طيبة، ولكن إذا توانى وتكاسل في الجهاد مع آثار لطخ أصحاب الشمال شيئا فشيئا يتحول لأصحاب الشمال. وبالعكس ذاك اللي طينته من أصحاب الشمال ولطخ بأصحاب اليمين إذا اتبع اقتفى آثار هذه البقع النورانية التي من أصحاب اليمين فشيئا شيئا يتحول إلى أصحاب اليمين. يعني هذا اللطخ جعل الامتحان وجعل الابتلاء في دار الدنيا بالنسبة للفريقين متاحا، ساحة الامتحان لأصحاب اليمين ولأصحاب الشمال. ثم بعد هذا اللطخ بعد هذا المزج إن الله جل وعلا طبعا المزج واللطخ هذا بعد أن اصطفى طينة الأولياء والأنبياء، بعد ذلك مزج سائر طينة المؤمنين مزجها بطينة أصحاب الشمال. بعد ذلك الله جل وعلا خلق الأرواح من هذا الماء، خلق أرواح المؤمن من الماء العذب الفرات وخلق أرواح الكفار من الماء الملح الأجاج. هنا خلق الأرواح وليس الأبدان، في هذه المرحلة ماكو بدن. روايات خلق الأرواح قبل الأبدان روايات جدا كثيرة عندنا، يعني يمكن أن يدعى أنها متواترة بالتواتر المعنوي، بل قال بعض الأعلام لو لم تكن روايات سبق الأرواح على الأبدان متواترة فلا توجد عندنا رواية متواترة. يعني كثيرة روايات خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، روايات كثيرة وعديدة. إذن الآن مرحلة خلق الأرواح، أرواح المؤمن، أرواح المؤمنين من طينة أصحاب اليمين يعني من ماء العذب الفرات، وأرواح الكفار من طينة أصحاب الشمال أي الماء الملح الأجاج. سمن باب الروايات إذا تريدون يعني المصادر الروائية، ولو أنه هنا ذكرت بعض المصادر روايات عديدة في البحار في البصائر في رجال كشي في الكافي معان الأخبار، روايات يعني مو واحد وثنتين، روايات كثيرة. هنالك كلام عن ملا صدرة مع أن ملا صدرة كما ذكرنا سابقا يقول بالحركة الجوهرية ولا يقبل بكون الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، لأن حسب الحركة الجوهرية يقول الروح جسمانية الحدوث روحانية البقاء. ملا صدر مع أنه يعتقد يرى هذه العقيدة، لكنه ذكر في كتابه العرشية الذي يقال من آخر ما صنفه كتاب العرشية، عنده عبارة، أقرأ العبارة عن كتاب العرشية، يقول: للنفس الآدمية كينونة سابقة على البدن، يعني للروح. ثم يقول: والروايات في هذا الباب من طريق أصحابنا لا تحصى كثرة. هذا عبارة ملا صدرة. والروايات، هذه العبارة ثمينة. ليش؟ لأن ملا صدرة الذي هو يقول في نظريته صارت عند حصل عنده عدول، ما أدري بعد، مع أنه مصر على الحركة الجوهرية وأن الروح جسمانية الحدوث روحانية البقاء، هذه العبارة من ملا صدرة يقول: والروايات في هذا الباب من طريق أصحابنا لا تحصى كثرة، حتى أن كينونة الأرواح قبل الأجساد كانت من ضروريات مذهب الإمامية رضوان الله عليهم. يقول أصلا يا تواتر، هذا من ضروريات مذهب الإمامية، كينونة خلق الأرواح قبل الأبدان من ضروريات المذهب. هذا روايتهم كثيرة، ما عندنا إشكال. إنما هنالك كلام عن المرحوم الشيخ الجليل المفيد رضوان الله تعالى عليه. الشيخ المفيد في كتابه المسائل السروية، هنالك مسائل السروية، أسئلة سألوه عن مسائل فأجاب. من الأسئلة سألوه عن عالم الأرواح والأضلة والأشباح وغير ذلك. الشيخ المفيد هنالك أنكر سبق الأرواح على الأبدان، واحتج بأمور. طبعا الشيخ المفيد متفرد، يعني من بعد شيخ المفيد علماء الإمامية كلهم ردوا على الشيخ المفيد ولم يقبلوا منه هذا الكلام، بالتالي العصمة لأهلها. سألان نحن مع أن أريد أذكر أدلة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام يقول: أولا، روايات سبق الأرواح روايات آحاد. يقول: خبر واحد، والرواة رووها لحسن الظن به. ثم يطرح إشكالين في المضمون، يقول: مضمون هذه الروايات مبتلى بإشكالين. إشكال الأول، يقول إشكال الأول: يلزم منه إذا كانت الأرواح مخلوقة قبل الأبدان بألفي عام كما هو مدلول هذه الروايات، يلزم منه أن يبقى الروح مستقلا عن البدن، يعني الروح تقوم بنفسها. ويقول هذا غير صحيح، الروح إنما تقوم بالبدن، لا يمكن للروح أن تقوم مستقلة عن هذا البدن، إنما يرى الروح من خلال هذه الباصرة، إنما يبطش الروح من خلال اليد، إنما يشم من خلال الأنف الأدوات والآلات، لا يمكن قيام الأرواح بأنفسها. يقول هذا إشكال وارد على هذه الروايات، أن خلق الله الأرواح قبل الأبدان، يعني الأرواح كانت قائمة بأنفسها من دون التعلق بالبدن. يقول هذا عندي إشكال، هذا إشكاله الأول. إشكاله الثاني، يقول: لو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأبدان فالأرواح شاعرة، الأرواح عاقلة، الأرواح حافظة، يعني الإنسان إنما يشعر وإنما يعلم وإنما يحفظ بالروح وليس بالبدن. يقول فلماذا لا يتذكر أحد من الإنس ذلك الموقف، يعني موقف كان روحا بلا بدن، لماذا لا نتذكر؟ أنا نسيت، أنت نسيت، هذا نسى وذاك نسى، الكل ينسون، هذا مو معقول، هذا غير قابل للتصديق. هذا كلام الشيخ المفيد في المسائل السروية. يقول إذن من ناحية يقول أخبار آحاد، من ناحية يقول المضمون في إشكالين، فشنو الحال؟ يقول ما يطرح الأخبار. شوف ورع الشيخ المفيد، للأسف الشديد هذا الورع لا نجده عند البعض، بكل جرأة يطرحون الروايات وينسبونها للكذب. الإمام صلى الله عليه يقول إذا جاءتكم رواية فرأيتم مضمون منكر لا تقولوا أنه كذب، لعله، الإمام يقول لعله شيء صدر من عندنا فتكذب الله فوق عرشه فتخرجون بذلك عن ولايتنا. مو بالسهولة هذا كذب. قول أنا ما أفهم مضمونه، أنا لا ألتزم بمضمونه، قائله كان أعلم هذا. أما أنه كذب لابد أن رواني واحد سوى قلص بحار الأنوار 110 أجزاء، سواها 3 أجزاء، قال الباقي كلها تزوير. هذه جرأة. شيخ المفيد يقول روايات خلق الأرواح قبل الأبدان ما أنكرها، لكن أؤولها على خلق التقدير ليس خلق التكوين. شنو خلق التقدير؟ خلق التقدير يعني قدر أن يخلق مستقبلا، مو أنه خلقه. قدر يعني الكم، الكيف، المقدار، الأمد، هندسة، طول، عرض، أجل، كل شيء قرر بتفاصيلها. يقول صحيح كلامي، عندنا خلق التقدير في روايات، مثلا في روايات عندنا إن أعمال العباد مخلوقة، راوي يقول شلون مخلوقة يعني جبر؟ يقول لا، مخلوقة خلق تقدير وليس خلق تكوين. خلق التقدير موجود في رواياتنا. شيخ المفيد يأتي ويحمل هذه الروايات على خلق التقدير. هذا كلام إذا نريد عبارة شيخ المفيد هذا. يقول فصل: فأما الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألف عام فهو من أخبار الآحاد، وقد روته العامة كما روته الخاصة، وليس هو مع ذلك مما يقطع على الله بصحته، وإنما نقله رواته لحسن الظن به. وإن ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالى قدر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد، واخترع الأجساد واخترع لها الأرواح، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدمناه، وليس بخلق لذواتها كما وصفناه، والخلق لها بالإحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تدبرها الأرواح. ولولا أن ذلك كذلك، لولا هذا الحمل ماذا يلزم؟ لكانت الأرواح، هذا الإشكال الأول، لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات يعتملها، ولكنا نعرف ما سلف لنا من الأحوال قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد، وهذا محال لا خفاء بفساده. نعم.
عندي إشكال ثاني شيخنا، الآية المباركة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا شنو يعني؟ أولاً
هذه الآية مو مرتبطة بخلق الأرواح قبل الأبدان، الآية مرتبطة بعالم الذر، هنالك كانت أبدان ذرية، إذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ذاك عالم الذر غير عالم الأرواح.
يعني شيخنا العفو، اللي تجيب الأبدان مثلاً لو شنو يعني؟
أي أبدان ذرية، أنا ذاك كانت الأرواح مع الأبدان في آية إخراج الذرية، لأن من ظهورهم ذريتهم. كانت أبدان ذرية. هذا الإشكال ذكروه حتى في عالم الذر، إشكال النسيان. الآن سأجيب إن شاء الله نفس ما تفضل به السيد، يعني جواب متين في روايات موجودة. يعني الله جل وعلا يقول غاية عالم الذر أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني مو الآن تتذكرون، هذا مال إتمام الحجة ليوم القيامة. والروايات تقول بأن الله جل وعلا أثبت المعرفة في قلوبهم وأنساهم الموقف، روايات عديدة عندنا. إذا الله جل وعلا هو تعمد بالإنساء، بعد كيف تقول هذا محال، هذا لا يصير؟ إذا هو الله جل وعلا أنساهم لحكمة، يقول إذا أنساهم فشنو الفائدة فيه؟ الإمام يقول ما أنساهم كل شيء، المعرفة ثابتة، فلذا كل مولود يولد على الفطرة، إنما أنساهم الموقف. في نفس هذه الروايات سألان ندخل في يعني مناقشة ملاحظات حول كلام الشيخ لوفي، أما نبدأ من الأخير. أما الملاحظة اللي قال نسيان، إذن روايات عندنا أنساهم الموقف، الإنساء من الله. ثانيا والمعرفة ثابتة، في بحث المعرفة الفطرية أنا ذكرت هذا المثال، ما أدري الأخوة اللي كانوا موجودين أنا ذاك، الآن ثبتت في العلوم الحديثة أن الجنين في رحم الأم يتأثر بما يسمعه أمه من الأصوات، من النغمات، هو يتأثر بعد الولادة بعد أكثر وأكثر. يعني أصل الفكرة أو ما ورد في رواياتنا لا يجامع الرجل أهله وفي البيت صبي مثلا، قال لأنه التفاصيل الحدث لا يتذكر، لكن أصل يبقى في ذهنه فيكون زانيا. فممكن علمي وتربوي، يعني تربية يعني كلاهما، التربية مبنية على، أولا أئمتنا أخبرونا بذلك، أي أن التربية، التربية اللي أهل البيت عليهم السلام وصلنا به موافقة للعلم مو مخالفة للعلم. أي أحسنتم. فأنا أقول النسيان نسيان الحدث لا يلازم نسيان أصل الموقف، أصل الفكرة، معرفة ثبتت. إذا النسيان ما عندنا إشكال بالنسبة للنسيان. في روايات خلق الأرواح هذه العبارة تجدونها بكثرة، يعني إذا عندكم حاسوب ابحثوا، خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، فما تعارف منها هنالك ائتلفها هنا، وما تناكر منها هنالك اختلفها هنا. الأرواح جنود مجندة، رواية عديدة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الإمام يقول له مو أنه أنت نسيت في عالم الأرواح، أنت تجد ترى شخصا ما رأيته بعمرك، تجد نفسك أن نفسك تميل إليه، أنت تحبه، وآخر تتنفر منه وما التقيت به. إمام قال هذا من عالم الأرواح، هنالك كانت مصادقة ومنافرة في ذلك العالم. إذن آثار ذلك العالم بقي إلى هنا، فما كن نسيان مطلق. جيد، هذا الإشكال إذن لا وقع له مع ورود هذه الروايات. أما مسألة قيام الأرواح بأنفسها، إشكال أول مال الشيخ المفيد، هذا هم غريب من شيء من الشيخ المفيد، لأن الأرواح ليست بمثابة الأعراض للأبدان، ليس عرضا قائما بالبدن. طبعا الروح له إطلاقات، عندنا الروح يسمى الروح البخاري، هذا الروح من بخار الدم، من تصاعد بخار الدم. طبعا هذا الروح لا يقوم بدون البدن لأن أساسه من بخار الدم، لكن الأرواح التي هي شاعرة هي عالمة ليست هي الروح البخارية التي هي، إنما هو شيء قائم بنفسه حل في البدن. علاقة الروح والبدن علاقة الحال والمحال، علاقة المسجون والسجين، علاقة المحبوس والحبيس. الله جل وعلا حبس الأرواح، سجن الأرواح، جعل الأرواح في الأبدان. الأبدان بمثابة المركب للروح، ليس أنه أن الروح قائم بالبدن. الروح هو دليل على هذا. أولا من ناحية الروايات كثيرة عندنا أن الروح لها كينونة مستقلة. روايات من الروايات مثلا يسأل الإمام يقول لأي علة، هذه الرواية تحفة يعني تحلحل مشاكل كثيرة، يقول لأي علة عبد الله بن الفضل الهاشمي يسأل الإمام الصادق، قلت لأبي عبد الله لأي علة جعل الله عز وجل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ الأرواح كانت في الملكوت الأعلى، جعلها الله في الأبدان. الإمام سلام الله عليه أجاب جواب وحياني، واضح أنه وحياني، قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل. لأن الروح روح لها قابليات جدا عظيمة مدهشة. الآن أرواحنا ترى مقيدة بالأبدان، أنت من تريد تمشي من هنا إلى الحرم كون تقوم وتمشي وتتعب والشمس والبرد يضاد، أما الروح مو هالسالف. روحك بطرفة عين يمشي لك من شرق الأرض لغربها في المنام. شلون أرواح تنتقل؟ ما تحتاج لا للمركب ولا للتعب ولا للجهد. زين هل البرودة هل الحرارة؟ هذا ما البدن، الروح ما يتأثر بالبرودة والحرارة. زين بعد شنو؟ اليوم إذا ما تأكل 3 وجبات ما تقدر تقوم. أما الروح مو هيك شيء، ما يحتاج لهذا الأكل اللي الكثيف. نعم يحتاج لأكل، لكن أكله شيء آخر، مو هذا الأكل الكثيف الذي أو هذا الماء. الروح يريد أن يرى مو إلا بهذين العينين. هذا مثل ما أنت حبست في زنزانة شخص وحطيت نافذتين تقول له تشباوع من ذنين نافذتين. الروح قابليات وسيعة عظيمة. زين الله علم أن الأرواح لو تركت على حالها الكل يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى، يرى في نفسه قابليات عظيمة. وإذا ادعت الربوبية شو يصير؟ ادعت الربوبية بعد أبعد ما يكون العابد عن ربه هذا أن يدعي الربوبية على الله، هلاكه يصير. فالله رأفة بهم، رحمة بهم، لطفا بهم، هذه رحمة. إن بعد قال الإمام إن الله لا يفعل بالعبده إلا ما هو الأصلح له، أصلح له. سجن الأرواح في الأبدان فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة بها. نعم.
مسألة التركب أو الإحلال الروح في الجسم والموقع.
الآن هنا يقول جعلها في الأبدان التي قدر لها، يعني جعل الأرواح في هنا صار تركيب بين الروح والبدن. الشاهد أن الأرواح قبل أن تجعل في الأبدان كانت قائمة بذاتها، كانت حية وشاعرة و... نعم.
ثم أنشأناها خلقا
آخر. أي
يعني وين صار الإحلال؟
مولانا هذا نتكلم قبل عالم الدنيا، هنا قبل عالم الدنيا أنشأناها خلقا آخر. هنا تركيب الروح مع البدن في الدنيا صير في رحم الأم في الشهر الرابع في رحم الأم. حتى هنا هم مو أن الروح الآن يعني في الشهر الرابع توا يعني وجدوا الروح، الروح كان موجودا.
موجودا لمن؟
ها؟
لمن؟
موجودا لمن يعني شو؟ ما أفتح.
لمن؟ يعني مو سابحه في الهواء.
اي اي هذا سابحه في الهواء، نعم موجوده في روايتنا. فجعلها في الابدان قائمة بذواتها، مثل سالان سياتي ان شاء الله في البرزخ انما يموت، يقول الميت هو في النعش روحه يرفرف فوقه. وين صار الروح؟
لانها فارقت الجسد
المتحرك، الان قائمه بذاتها، مو قائمه يصب الغسال يغسل الجسد، جسد هو فوق الجسد في القبر، يحطونه في القبر فوقه يمشي مع المشيعين. شو القائمة بذاتها؟ دائما قائمة، يعني الروح لا في كونها حية وشاعرة لا تحتاج إلى البدن، إنما جحبسها الله في الأبدان، جعلها في الأبدان. على كل حال الرواية طويلة، تقدرون تشوفون أنه هذه رحمة من الله. روايات روح المؤمن يرفرف فوق نعشه وينادي أهله لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. روايات عن الأرواح بعد الموت لا تزور أهلها فتفرح، روايات تقول روح المؤمن يزور أهله، هو يزور أهله وبدن باقي في القبر شلون يجي؟ أو أن أرواح المؤمنين يتونسون في وادي السلام، فالأرواح تأتي تذهب تمشي بدون الأبدان، ما يعني مو إلا أنه لابد من وجود البدن حتى يكون الروح موجود. وفي المنام نحن كثيرا ما نشاهد البدن واقع بالفراش والروح يطير يذهب، هسه إما في أيدي الشياطين يلعبون به أو طوى هذه المراحل ووصل إلى بقعة الملائكة فتكون الرؤية صادقة. إذن الإشكال الأول مال الشيخ المفيد هم إشكال في غير محله، تعال بنا للإشكال الأول اللي أشكل فيه، قال روايات أخبار آحاد. وهذا بعد يعني لعل ما وصل للشيخ المفيد هذه الروايات بهذا الكم الذي وصل إلينا، التي وصلت إلينا وماكو استبعاد، بالتالي أنا ذاك ما كانت وسائل النقل مثل ما الآن، فزعم رحمه الله رضوان الله عليه أنها أخبار أحد، ولكن الحق أنها أخبار كما قال ملا صدر وغيره، أن الأخبار في كينونة الأرواح قبل الأبدان روايات متواترة، بل كاد أن يكون من ضروريات المذهب. جيد، طوينا هذه المرحلة. بعد ذلك تصل مرحلة عالم الأضلة والأشباح. الآن شوف ماء البسيط صار قسمين، عذبا فرات ملحا أجاج، خلق الأرواح من هذين المائين. بعد ذلك عالم الأضلة في روايتنا، هذا قبل عالم الذر. في روايتنا عبر عنه بعالم الأضلة، بعالم الأشباح، بعالم الأرواح، هذه مناسبات. أما الظل مثلا عبر عنه بالظل، بأي مناسبة عبر عن الأرواح؟ هذه أرواح بلا أبدان عبر عنها بالظل. الظل شنو حقيقة الظل؟ حقيقة الظل الهواء الفاقد للضياء، هواء الفاقد للضياء، هذا يسمى بالظل. الفواء الذي يفقد النور يسمى بالظل. لعل المناسبة أن الأرواح عبرت عنها بالأظلة، أن الأرواح بنفسها فاقدة لنور العلم، يعني الإنسان نفس الإنسان كما قلنا سابقا ليس العلم ذاتي للإنسان، بدليل الانفكاك، بدليل السلب، بدليل أنه يؤخذ منه، بدليل أنه منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإنسان حقيقة بذاتها ظلمانية، إنارتها بالغير، نورانيتها بالغير مثلا. على كل حال، أو الأشباح مثلا، لعل أشباحهم بهذه المناسبة، الأشباح مثلا يقال شبه الفلان، شبه يعني هم نفس تعبير الظل، شبه يعني الظل. عموما ليس المراد من الأشباح صور بلا مادة بلا مواد، البعض أراد أن يحمل الروايات على يعني الصور حيولائية من دون مادة، لا، الأرواح أولا أجسام ليست، إن شاء الله يأتي، النفس الإنساني ليست مجردة عن المادة، النفس الإنساني مادية مخلوقة من الماء البسيط، لكنها مادة لطيفة، عندنا مادة كثيفة، عندنا مادة لطيفة، تأتي إن شاء الله. فالأرواح مواد نعم لطيفة. يقول إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلة قبل الميلاد، فما تعارف من الأرواح ائتلف، فما تناكر منها اختلف. وفيه أيضا بسند يعني حبيب أمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تقول في الأرواح أنها جنود مجندة؟ فما تعارف منها ائتلف، فما تناكر منها اختلف. قال: فقلت إنا نقول ذلك. قال: فإنه كذلك، إن الله عز وجل أخذ من العباد ميثاقهم وهم أظلة قبل الميلاد، وهو قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قال: فمن أقر له يومئذ جاءت الألفة ها هنا، فمن أنكره يومئذ جاء خلافه ها هنا. عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحا، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ومحمد رسولي؟ قالوا: بلى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: وعلي أمير المؤمنين؟ فأبى الخالق جميعا استكبارا وعتوا عن ولايتك إلا نفر قليل، وهم أقل الأقلين، وهم أصحاب اليمين. قال رسول الله عن حذيفة بن أسيد قال: ما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي، ومثلوا له فأقروا بطاعتهم وولايتهم. يعني حتى النبوات، نبوة الأنبياء تكاملت بالإقرار بولاية النبي وأهل البيت عليهم السلام، متى؟ في عالم الأظلة. هذه الرواية الصريحة في أنها إن ليست خلق التقدير، يعني صارت امتحان، صارت ابتلاء، صار إقرار على كل حال، إيمان وكفر. زرارة وحمران عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلق الخلق وهي أظلة، فأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وآله، فأرسل رسوله مقدر أن يرسل، فمنهم من آمن به في الأظلة، ومنهم من كذبه، ثم بعثه في الخلق الآخر، فآمن به من كان آمنا آمن به في الأظلة، وجحده من جحد به يومئذ، فقال: وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل إرسال الرسول. مرتين، مرة في عالم الأظلة، مرة في العالم الدنيا. في الكافي قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، إن الله أول ما خلق خلق محمدا وعترته الهداة المهتدين صلوات الله عليهم أجمعين، فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: ما الأشباح؟ قال: ظل النور. شوف هنا فسر الأشباح بالظل، نفس البيان. أبدان نورانية بلا أرواح، وكان مؤيدا بروح واحدة وهي روح القدس، فبه كان يعبد الله، يعبد الله وعترته. وكذلك خلقهم حلماء، علماء برر أصفياء، يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل، ويصلون الصلوات ويحجون ويصومون. على كل الروايات هم هذا في عالم الأرواح والأظلة التي حصلت امتحان، يعني بعد خلق الأرواح الله جل وعلا أول ما خلق الأرواح امتحنهم بالربوبية، بالإقرار بالنبوة. وشوفوا شيئا فشيئا جاي، يعني الأرواح كل روح يقع في المحل المناسب، في محله المناسب، يعني في كل مرحلة من يصير امتحان، الناجح يصير له مرتبة، واللي غير ناجح لا، ينزل مرتبة يعني قحقرائية. فحتى نبوة الأنبياء تكاملت بالإقرار هنالك. بعد ذلك خلق الله الأبدان، والأبدان هم مناسبة للأرواح. هذه مرحلة خامسة، لكل روح بدلا يناسبه. قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الإمام يقول لو كانوا في الأظلة آمنوا لجعلنا أبدانهم من ماء العذب الفرات، من ماء العذب الفرات. يعني حتى الأبدان مختلفة، بعض الأبدان خلقت من الماء العذب الفرات، بعضها من الملح الأجاج، اعتبارا بامتحان الأرواح والأظلة. على الروايات في هذا الباب هم كثيرة. في قوله تعالى يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في هذه الآية أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني من جرى فيه شيء من شرك الشيطان على الطريقة، يعني على الولاية في الأصل عند الأظلة، حين أخذ الله ميثاق بني آدم أسقيناهم ماء غدقا، أي لكنا وضعنا أظلتهم من أرواحهم في الماء الفرات العذب، في الماء الفرات العذب. مولانا العزيز، أولا كون الروح من الفرات أو من الأجاج ما يجبر، إنما يسهل ويسعب، ليس جبر، لا يفقد الاختيار. الأصل هذا، بس مو يفقد الاختيار. الآن أصل جنابك مولود في بيئة ملتزمة مؤمنة يسهل عليك الطاعة، وذاك اللي مولود في بيئة كافرة غير ملتزمة يصعب عليه، هذا جبر؟ لا، حس هذا جاوبني عن هذا السؤال، هذا جبر؟ يعني هل هو اللي عاش في بيئة غير ملتزمة مجبور على الكفر وأنت مجبور على الإيمان؟ كلا، إنما السهولة والصعوبة هذا هو، إنما الدواعي الطينة، طينة العليين والسجين غاية ما كلش يوجب تقوية الداعي هنا وتقوية الداعي هنالك. هذا أول شيء، الجبر بفقد ما طول اختيار موجود، قدرة موجودة، ماكو جبر، جبر بفقد القدرة والاختيار، هذا أولا. ثانيا قلنا مزج الطينتين، يعني شنو؟ يعني ذاك اللي في بيئة كافرة غير ملتزمة طينته طينة سجين، عليها بقع نور. ها شوف الله جل رأفة به سهل له أيضا، هذا ثانيا. ثالثا ليش هذا الاقتضاء؟ احنا افتهمنا ماكو جبر، داعي. ليش؟ قلنا على أساس الامتحان، الماء يومئذ كان عذبا. الله جل وعلا أول ما بدأت اليوم قلت الله جل وعلا خلق الماء كله عذبا ثم امتحن، فالبعض أنكر البعض آمن، لأن شكرتم لأزيدكم، هذه عقوبة، لأن كفر باختياره عاقبه الله فقال كن ملحا أجاجا. وهذا مجرب الآن في هذه الدنيا، الإنسان من يرتكب معصية واحدة، معصية واحدة يؤثر في طينته، يشوف نفسه طينته صارت ظلمانية بمعصية واحدة يؤثر، هذه عقوبة. يا رب لماذا جعلتني؟ البعض يقول أنا تنفر من أنفر من فعل الخير. بعض الناس هكذا تراهم أصلا ينجذبون للشر ويتنفرون من الخير، هذا ليش؟ لأجل أعمالهم بسوء اختيارهم. إذن ثلاثة أجوبة، جواب رابع هم أكو، خامس هم أكو. أولا هذه الدواعي ليست مفقدة للاختيار للامتحان، أي لأنه امتحنهم، أي امتحنهم، أي هذا آمن فقال ثواب غير جزاء، هل نجعل المحسن كالمسيء أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا كم دار التكليف؟ أي طبعا، أي شاعر عالم، أمر بلا وعي، شلون الله يأمر بلا عقل؟ ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ألست هذا في رواياتنا موجودة، هذا ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست بربكم واعي شاعر؟ قال أجج نارا قال ادخلوا، فدخل قوم فصارت عليهم بردا وسلاما، ما دخل هابه، روايات عديدة كثيرة عندنا. عموما فبالاختيار لأنك اخترت الإيمان قال كن، وهذا قابل للتغيير. مولانا العزيز قابل للتغيير، أنت بسوء اختيارك صرت من هذا الصوب. واحد مدمن على المخدرات، زين شلون ايش قد يعني قد يصير الى حاله ما يقدر يفك روحه عن هذه المخدرات، معتاد صار مدمن، زين هذا يقدر يرجع لو ما يقدر؟ يقدر، بس صعب عليه، لكن يقدر يحول حاله بحيث ابدا ما يشتاق يصير، لكن صعب. ليش صار صعب علي؟ لان الخطوه الاولى هو اتخذها. اي
شيخنا عرض الجاهليه لحظة واحدة، أيام أم انقلبت
طبعاً، لأن فترته ما كانت ملوثة، غافلة، كانوا غافلين. هذه كانت عوارض، فلذا قال تعالى فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ليش قيم؟ لأن كلها مفطورة على معرفة الله من عالم الذر.
جانب التكوين، جانب التشريع، في
تكوين
رجعت
التشريع طلعت
بهذا الشيء.
أما
أنا مكتوب عليه بعالم
الأرواح. مو مكتوب عليك مولانا، يعني امتحان.
بس الشيخ أنت قربتنا للجبر يعني
حقيقة. على كل حال لا ليس بجبر أبدا ليس بجبر، وهذه رواياتنا وآيات قرآنية ومجربة. أنا أعرضه على كتاب الله، هذا كتاب الله يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذرية من ظهوره، وهذا هذا فيه شو اسمه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذا نذير من النذر الأولى. هذه آيات شو تقول بها؟ هذا نذير. خدمتكم شيخنا، لا ما أكون منافية ولا، وحتى في هذه الدنيا الآن في هذه الدنيا أنا قلت أنا أجرب.
أما تلف
ليس بالعالم، يعني التوبة صعبة، أكو توبة، مجال للتوبة، فلذا جاء تقدر تتوب وترجع، ما في إشكال. عشان الدنيا لأجل التوبة، الله جل وعلا جعلك في هذه الدنيا حتى اللي هناك رسب، هذه فرصة تجديد، جدد موقفك. إذا أكو رسوب هنالك هنا فرصة تجديد.
حتى مرحلة البلوغ هذا الطفل أو البنت اللي إلى أنا 15 سنة، وين صار في الجامعة مرحلة هذا؟
سب خدمتكم سال إخوة، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسن الله عليك.